وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجكم الأسبوعي من جهة أخرى. الحلقة دي خصصناها لمخاطر الفيضان. طبعا عارفين كلنا الخريف على الأبواب، والأسبوع الفات كان في موضوع في موقع دبنجا على الإنترنت عن ارتفاع منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا التي تمثل منابع النيل الأبيض، وحذر الخبراء والمراقبين من أنه الارتفاع في منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا غير مسبوق، وده ممكن يشكل خطر في رفع مناسيب النيل الأبيض. الحاجة الثانية اللي خلتنا نختار الموضوع ده هو خزان جبل أولياء. معروف أنه بعد استيلاء قوات الدعم السريع على الخزان، المهندسين المرابطين هناك والمشرفين على مراقبة وتشغيل الخزان مشوا خلوا الخزان بدون أي مسؤول عن المياه خوفا على سلامتهم، ودي حاجة مفهومة. فما هي حجم المخاطر المتوقعة في خريف هذا العام؟
الناس كلها رحلت، أي ممكن يعني جزء من البيوت إذا حصل فيضانات تتلف، لكن باقي اللي هناك كويسة.
أصلا وجود الدعم السريع في أي منطقة يشكل خطر.
ثانيا المصريين يعني ممكن يكونوا طرف مقبول للطرفين،
لذلك هناك نسبة كبيرة، نسبة احتمال كبيرة لخزان للفيضانات.
خايفين على البحرية ثاني تكون البحر ده وجود قوة ثقيلة وتخرجنا.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا، منكم وليكم.
بكم مرة أخرى كالعادة أجرينا استبيان حول مخاطر خزان جبل أولياء وغياب المهندسين هناك. نسبة 67% من المشاركين في الاستبيان قالوا هناك خطر كبير على المواطنين من الفيضان، ونسبة 7% قالوا الخطر نسبي، ونسبة 25% تقريبا قالوا ما عندهم فكرة حول الموضوع. ودي حاجة عادية طبعا، لأنه طبيعة الموضوع شوية طبيعة فنية. نبدأ البرنامج بسماع آراء أصدقاء ومتابعي دبنجا أرسلوها لنا عبر الواتساب للمشاركة في هذه الحلقة. وخلافا للمرات الفاتت المشاركات المرة دي ما كثيرة، لأن الموضوع زي ما قلنا فيه طابع فني وهندسي. نسمع آراء المشاركين.
بسم الله والحمد لله، يعني نشكر لراديو دبنجا وأعضاء راديو دبنجا والقائمين على أمر مشاغل السودان عامة في هذه الحرب العبثية التي تدور في السودان. أولا الرد على ما يعني على ما قلتموه بخصوص خزان جبل أولياء. أول حاجة أنا أفتكر إنه ما أظن يكون في خطر، لأنه أساساً هناك ما في، نعم ممكن يكون في فيضان، لكن ممكن ما أظن يكون فيضان كده هادر حتى ممكن يأثر على بعض المنازل القريبة من السد، ويعني لأنه الآن يعني أصبح كل الخرطوم، كل السكنات التي يعني تقرب من النيل هي يعني خالية من السكان تماما. أي نعم ممكن يكون في شوية من الاسمين ومن الفيضانات، لكن ما أظنها تأثر عليهم، أي لأنه حول قريب من البحر ده ما في سكان تماما. حاجة تانية الناس كلها رحلت، أي ممكن يعني جزء من البيوت إذا حصل فيضانات تتلف، لكن باقي اللي هناك كويسة. فأنا رأيي ما أظن تأثر على ما أظن يكون في فيضان حتى تأثر على الـ على الـ على المثل السكان. وطبعا إذا حصل فيضان ويعني له مثلا تأثير حيكون طبعا تلقائيا على المواطن، لكن ما أظن. وشكرا، الله سبحانه وتعالى فيك، شكرا لكم.
ما يخص بجبل أولياء ومخادرة المهندسون، أصلا وجود الدعم السريع في أي منطقة يشكل خطر أولا، ثانيا جبل أولياء يكون نقطة مراقبة وتحذير للسكان اللي عايزين يسكنون على ضفاف النيل الأبيض، فهذا خطر على الذين يسكنون على ضفاف النيل الأبيض، فهو خطر عليهم. شكرا.
السلام عليكم. فيما يخص موضوع خزان جبل أولياء، أنا أعتقد أنه إدارته يفترض تكون لمنطقة محايدة، وأرشح جمهورية مصر العربية، لأنه هذا الخزان يهمها أولا. ثانيا المصريين يعني ممكن يكونوا طرف مقبول للطرفين، وبالتالي نحفظ الهيكل بتاع الخزان، وثانيا الوظيفة بتاعته تكون موجودة ومستمرة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ صادق، أنا زكريا محمد أحمد. تعليقي بالنسبة لخزان جبل أولياء الذي استولى فيها قوات الدعم السريع، ومعروف لدى الجميع أن قوات الدعم السريع هي قوات غير أخلاقية، وكلهم جهلة وما بيحترموا الكبير ولا الصغير ولا متعلم. لذلك أي مكان تتواجد فيها قوات الدعم السريع لا يصلح للسكن، لأنها مكان غير آمنة، لأن الطبيب لا يستطيع ممارسة المهنة، ولا المعلم لا يستطيع ممارسة مهنته، ولذلك المهندسون لا يستطيعون ممارسة العمل أي ممارسة المهنة في خزان جبل أولياء، لأنهم لا يشعرون بالأمان والاستقرار. لذلك هناك نسبة كبيرة، نسبة احتمال كبيرة لخزان للفيضانات. الحل في الموضوع نحن كشاب دايرين حل جذري، وهو حوار بين أطراف المتنازية والأحزاب السياسية، ويصلون لاتفاق يرضي كل أطراف الشعب السوداني، يرضي كل الشعب السوداني، ومحاكمة المجرمين من كل الأطراف سواء كان من دعم السريع أو الجيش أو الأحزاب السياسية الذين هم السبب في قتل ودمار البنية التحتية.
تحية صباحية طيبة. وبعد نحن طبعا كان معتاد البحر بيبدأ في النزول من شهر 3، نحن في البحيرة جل والخزان البحر بيبدأ في النزول شهر 3 لغاية شهر 5 كده بكون اكتمل نزول البحر، لأن البوابات تكون اتفتحت بقى مع ظروف الحرب دي، البوابات ما اتفتحت ولسه البحر ملان، ونحن في نص 5 والخريف حيجي والبحيرة حتزيد. البحر كان أصلا بيفتح شهر 3 ولحد شهر 5 بكون اكتمل نزوله، نص شهر 5 مع بداية شهر 6 كده تبدأ الموية جاية من فوق، وتبدأ البحيرة المليان لحد نهاية الخريف كده بكون البحيرة ملت. المرة دي مع الحرب دي لسه ما اتفتحت البوابات والبحر لسه ملان، خايفين يعني لما البحر يداني تكون البحر ده موجود قوية ثقيلة وتغرقنا، فدي الحاجة اللي خايفين منها، لأن التصريف الأغراض كلها تصريف على البحر، والبحر بيجي قريب لسه ما نزل، والخريف حيزيد، وربنا غايت يقوم بالعون.
استمعنا في الدقائق الماضية لمساهمات المواطنين ومتابعي دبنجا أرسلوها عبر الواتساب حول المخاطر الناتجة عن غياب المهندسين في خزان جبل أولياء. معي في الاستوديو زميلي رشيد سعيد، وسنستعرض طبيعة المخاطر المحتملة من غياب المهندسين في خزان جبل أولياء. رشيد، إزيك؟ نهار الخير.
مرحب بك حمودة، وشكرا على استضافتك.
طيب رشيد، بالصدفة يعني أنت الأسبوع الفات كنت شغال في موضوع حول ارتفاع مناسيب المياه في بحيرة فيكتوريا، ويعني دي كان زي جرس تحذير مبكر من أنه المياه دي ممكن تزيد، ودي منابع النيل الأبيض يعني، وطلع النيل الأبيض في حتة ما هنا ده البوابة حقته قاعدة ساي.
شكرا يا حمودة. طبعا نحن في السودان متعودين دائما أنه الفيضان بيكون بيجي من النيل الأزرق، يعني النيل الأبيض، لأنه بيمشي مسافات طويلة، ولأنه الأرض انحدارة بسيط، ولأنه النيل الأبيض حوله حوافه بيتمدد على يمينه وعلى شماله خصوصا في منطقة السدود، فما كنا يعني بنتابع شديد الفيضانات اللي بتجي من منطقة النيل الأبيض، وإنما دائما الاهتمام مركز على النيل الأزرق لأنه كميات المياه بتجي منه كبيرة وبتجي مندفعة من الهضبة الأثيوبية العالية بشدة شديدة، وهناك خزانات على النيل الأزرق لتنظيم مياه النيل الأزرق. لكن لأول مرة وزير البيئة والمياه في أوغندا أصدر تحذير رسمي للدول المحيطة بحوض النيل أنه ارتفعت مستويات المياه في بحيرة فيكتوريا بصورة غير محمودة، وإن زادت أكثر من متر خلال الأعوام الماضية، وإنه ده ممكن يمثل خطر على كل البلدان المشاطئة لنهر النيل المنطلق من فيكتوريا مرورا بجنوب السودان ثم بالسودان حتى يلتقي بالنيل الأزرق في الخرطوم. السد الوحيد على النيل الأبيض في السودان هو سد أو خزان جبل أولية، وخزان جبل أولية يعني هو خزان لتنظيم جريان النيل أكثر منه خزان مثلا لإنتاج الكهرباء أو تطلع منه ترع للري في المشروعات الزراعية وكده. للأسف الشديد المنطقة بتاعت الخزان هي قريبة جدا من قاعدة جبل أولية الجوية والسكن الرئيسية للقوات الجوية في جبل أولية، ودي كانت منطقة بتاعت معارك منذ بداية هذه الحرب، وحصل في لحظة من اللحظات أنه المعارك امتدت إلى الخزان نفسه، وحصل حتى يعني تخريب لجسر الخزان نتيجة للقصف، لكن تم إصلاحه. ومنذ ذلك الوقت الخزان تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ولكن كل المهندسين الموجودين في الخزان والذين بيقوموا بعملية فتح وقفل البوابات حسب ارتفاع وانخفاض مناسيب النيل أصبحوا غير موجودين، والخزان مفتوح، البوابات مفتوحة بالكامل. ده ما يعني أنه المياه هتجي وحتمر إذا لم يتم تنظيمها، هتغرق مناطق واسعة جدا أمام أو شمال خزان جبل أولية، وده بيزيد المخاطر دي حتى أنها تشمل المجرى الرئيسي لنهر النيل حتى مصر، إذا كان في أيضا فيضان كبير جاء من النيل الأزرق في هذا العام، وهو الذي يتوقعه الخبراء بالنظر للأمطار الكثيفة اللي بتنزل في منابع النيل سواء في أثيوبيا أو في النيل في فيكتوريا.
طيب رشيد، يعني إذا نظرنا للطبوغرافية حقت مجرى النيل الأبيض، يعني هو يعني ما منحدر شديد، الجريان فيه يعني مساب ببطء، دخل طبيعته يكون عريض. أنا بتكلم يعني كلام بتاع زول ساهي هنا، يعني ما بيجارجون أكاديمي ولا زول متخصص، لكن يعني دايما زي الأنهار زي دي الموية عندها الجنوح فينا تنشر على مساحات واسعة، يعني المجرى ما عميق وما سريع، فهل ده بيقلل من المخاطر يعني ممكن يتعرضوا لها الناس؟
بالضرورة طبعا، لذلك الفيضانات في النيل الأبيض ما كثيرة في السودان، لأن النيل بيمر بمنطقة السدود في جنوب السودان، ودي منطقة بتنتشر فيها المياه في مساحات واسعة جدا. انت حتى لو لاحظت في منطقة الخرطوم وجنوب الخرطوم في منطقة النيل الأبيض، بتلقى ان النيل الأبيض ده لما يفيض بيدخل في غابة الصنود بياي وبيمشي بغادي الحدي السلاح الطبي، ومستوى تدفق المويه فيه يعني مش بطيء، انا بقول لكن ما عنيف بنفس مستوى تدفق المويه في النيل الازرق، لذلك المويه في النيل الازرق بتدمر عندما تدخل الى المناطق السكنيه، بينما النيل الابيض ينتشر ويغرق ولكن لا يدمر كثيرا. انا اعتقد انه يعني دي تجربه جديده جاتنا في وقت حقيقه حرج، في غياب أجهزة الدولة وفي غياب الفنيين، لأنه حتى الفنيين دي لأن إحنا الليلة ما عارف إنهم هل هم موجودين في السودان، هل موجودين خارج السودان، يعني هل ينفع نجيب ناس بدلاء ولا لازم الناس اللي عندهم معرفة بهذا السد وتشغيله وكده، يعني في أسئلة كثيرة فنية. حتى الآن وزارة الري السودانية لم تكلف نفسها يعني بإصدار أي رد فعل أو يعني إعلام للمواطنين حول هذه المخاطر التي تحدث عنها وزير البيئة والمياه في أوغندا، وأنا أعتقد أنه الوقت قد حان أنه المسؤولين السودانيين والحكومة السودانية تتحمل مسؤولياتها وتوري الناس يعني إذا في مخاطر الناس أنه يستعدوا لها يعني.
أيوة، هدى طبعا بيرجعنا لحاجة محددة، اللي هو إذا نحن شفنا القصف بتاع البنى التحتية، افترض إنه دي يعني حاجة الناس يعني ممكن يعوضوها وما بتهمون، لكن لما نجي لمسألة عندها علاقة بأرواح مواطنين أبرياء قاعدين في حالهم يعني ساكنين، هل يعني الطرفين المتكاتلين ممكن يرتفعوا لمستوى المسؤولية ويشوفوا نوع القضايا زي ده يحلوها بعيدا عن يعني المكايدات الأطراف المتقاتلة؟
والله أستاذ حمودة أنا يعني ما عندي أمل في الأطراف المتقاتلة دي، لأنه أصل المواطن ده هو ما داخل في أولويات ولا يراعوه في أي حاجة. ويمكن أخير دليل على مثل هذا التعامل بإهمال تجاه المواطن وتجاه المنشآت والبنيات الأساسية في السودان هو ما حدث في مصفات الجيلي قبل أيام، وما يحدث الآن في أي مكان في السودان من اعتداء على المواطنين من قصف ليون سواء بالطيران سواء بالمدفعية بصورة عشوائية. لذلك لا أعتقد لا أنه لا قوات الشعب المسلحة أو حكومة الأمر الواقع في بورسودان ولا قوات الدعم السريع هي تأخذ المواطن في الاعتبار، وإنها بتأخذ الاعتبارات الخاصة اللي بتجعلها تنتصر في المعارك. بالنسبة ليون مثلا الدعم السريع، هذا المعبر هو المعبر الوحيد الذي يستخدم الآن للانتقال ما بين غرب النيل وشرق النيل إلى مدينة الخرطوم أو من أمدرمان إلى الخرطوم، وبالتالي هم ما بهمهم إنه الناس يغرقوا ولا ما يغرقوا، هم بهم إنه يظل هذا المعبر تحت سيطرتهم حتى يذهبوا ويأتوا بين غرب النيل وشرق النيل بعد أن استولى الجيش على أو قفل الجيش كبري الحديد وكبري الفتيحاب. ووجود فنيين في هذه الظروف في هذه المنطقة أنا شايفه فيه خطر كبير على حياتهم، وأهم شيء يعني أنه نحافظ على حياة الناس. نحن ما ممكن نطالب الناس بأنه يكون في أخطار عليهم، والدليل على كده أنه كانوا في فنيين في مصفات الجيلي قاعدين طوال الفترة الفاتت بيشغلوا في المصفة بيحاولوا يحافظوا عليه وبيحاولوا يعني يعملوا الصيانة حتى لا يتوقف، أنه خطوط الأنابيب لا تنسد بسبب التجمد الخام، بيحاولوا يعملوا المجهود ده، لكن في النهاية جاء الطيران ضرب المصفى. نحن ما عارفين الماتوا منهم كم ولا حتى يعني في ذكر ليون يعني كضحايا هؤلاء الفنيين. لذلك أنا لا أعتقد أنه أي فني أو مهندس سوداني الآن بيكون عنده الاستعداد أنه يمشي يقعد في
مصر. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان، إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج من جهة أخرى، وهذه الحلقة الخاصة بمخاطر الفيضان هذا العام وغياب المهندسين المشغلين لخزان جبل الأولية. في الجزء الأخير من هذه الحلقة نستضيف دلال عبد الهادي صديق، وهي من الخبراء الشباب في مجال المياه، فرغت للتو من بحث الماجستير بتاعها حول إدارة المياه في مشروع الجزيرة، وعملت الماجستير هنا في معهد ديلفت للمياه. تفتكري أيوة. تفتكري انه ده وضع مثالي، فكره انه يكون ما في ناس بيشرفوا عليه حته هامه زي خزان بتاع جبل الاولياء او اي خزان تاني؟
لا طبعا ما ده وضع مزري، لكن ده فيه معدد مخاطر، مخاطر ذاته في انه في ناس ممكن يتعرضوا للغرق بعد المخزان اذا كان المنسوب يرتفع. على فكره في حاجات في جرايات مصيفه انه حتى السنه دي الفيضان حيكون اعلى، لكن هو طبعا خطر ما زي يعني هو لانه في النيل الابيض ما خطره زي ما النيل الازرق. لكن عموما هي فكرة عدم يعني في احنا درسنا حاجة عندها علاقة بانه التحكم في الخزان او في السدود اثناء الحروب او الكونفليكت يعني
ايوه.
فالحاجة دي مفروض يكون في يعني حسب الحاجة اللي احنا فهمناها انه مفروض يكون في برضو نوع من التدريب الاهلي يعني في المنطقة، يعني معظم الناس بيكون موجودين في الخزان ناس تكنيكال، هم احتمال يكونوا مقيمين في المنطقة لكن ما منها.
أيوة.
ففي الظروف دي كل الناس بتمشي بتخلي مناطقها شغالة فيها ما بيقعدون للناس المجبورين.
أيوة.
أو ناس المنطقة. فمفروض يكون في تدريب للأهالي ده، طب إنه في حالة حصل كده شكل التعامل يكون كيف. المفروض يكون في استراتيجية برضو من من الدولة في حماية السدود في الأزمات، يعني المفروض يكون أول مناطق تتحمي بعد ما يحصل حرب أو مشكلة زي اللي حصلت في السودان دي، إنه كيف يحموا الخزانات باعتبارها هي غير إنها مصدر للمياه والكهرباء، هي كمان ممكن تشكل خطر على السكان بعد الخزان.
نعم.
فالحاجة طبعا هي حاليا ما موجودة، شكل الحماية ده ما موجود، لكن على الأقل يعني ممكن نقول إنه في حاجة ما حصلت. يعني مثلا في حرب العراق كان داعش استعملوا السدود كنوع من الضغط الاستراتيجي على الحكومة.
أها. كان بيهدد يعني بنصفها ولا بفتح الموية خلوها تجري وكده.
بفتح الموية. أيوة، فتح الموية غرق المنطقة البعدية، فالأهالي بيضطروا شنو يسمعوا كلامهم ويعني يكونوا ضمن القوات حقتهم أو أي نوع من الابتزاز اللي هم محتاجينه بيعملوه بحسب تحكمهم في السد.
نعم.
فدي كانت يعني كانوا هم مسيطرين على معظم السدود في العراق، وهي كانت برضو مناطق حساسة وممكن تعمل كمية كبيرة من الدمج وللبنية التحتية وللوفيات إذا حصل عدم تحكم فيها. فهم انتبهوا للنقطة دي وبيقوا مسيطرين عليها وبقت نوع من الضغط. في السودان يمكن الحاجة دي ما حاصلة، لكن برضو يمكن من عدم وعي للقوات اللي هناك يحصل نوع من المشاكل دي. فيعني دي كان محتاجة معالجة أبدر، لكن في لأنه ممكن الناس في المنطقة يحصل لهم نوع من التدريب إذا كان في ناس قادر تصليه إنه كيف يتحكموا في منسوب المياه في الخزان.
نعم. طيب يعني من ناحية نظرية، ما الخزان ده الحتة اللي وراءه مثلا إذا الناس ما فتحوا المواية عشان تمشي وتنساب تمشي لنهر النيل بعد ذاك الموحد، الحتة اللي وراءه دي بتكون مهددة بأنها تغرق.
تغرق. أيوه.
مثلا. أيوه. وبعد ذاك برضو عندها علاقة بالحتة اللي بعد الخزان برضو. يعني إذا الناس خلوا فاتح ساي برضو ممكن الحتات اللي بعده تقوم تغرق. فدي عندك فكرة بيعملوها يعني أو يعني ممكن يحلوها كيف في حالة زي دي؟
يلا، ما هي بتحت يعني بيكون في قياس لمنسوب المياه في النيل الأبيض، وطبعاً إحنا النيل الأبيض بالنسبة لنا أأمن من النيل الأزرق، لأن النيل الأزرق طبعاً
صح
منسوب المياه فيه أعلى والاندفاع أكتر. فالتحكم في الخزان بيتم عن طريق البوابات طبعاً، وبكون في بحيرة السدر اللي هي بتكون وراء الخزان.
أيوة.
بحيرة السدر دي مفروض يكون برضو عندها منسوب معين بتحكموا فيه عن طريق الريليزز بتاعت المويه، يعني انت كل فتره بتمشي المويه حسب المنسوب حسب المويه جاياك من ورا من الجنوب.
المويه دي بتمشي اوتوماتيك ولا في زول بيشتغلها بقوم بيفتح لها؟
لا بيتحكموا فيها مهندسين موجودين في
الخزان. نعم.
ذاته. لكن بتكون معروفه، يعني بتكون معروفه انه كميه المياه اللي بتجي شهر 7 كده، فالريليز بيحصل كده. هي طبعا كالكوليشنز، الحاجه اللي هسه بيستعملوها طبعا الاجهزه ما بتحصل كالكوليشنز مانيولي، لكن هم من فتره بيكونوا عارفين ان كميه المياه جايه كده، فالمنسوب حيكون كده، مفروض يحصل ريليز قدر كده حجم المياه المفروض تكون ما طالعه من السد كده. فالبوابه ارتفاعها هو بحدد كميه المياه الطالعه من السد ذاته أو من الخزان. الطمي برضو، لكن هنا طبعا في النيل الأزرق برضو في النيل الأبيض برضو الطمي ما به كمية كبيرة زي النيل الأزرق، فكمية الطمي برضو بتحدد إنه الريليز بيكون من الخزان كم. فأنا حتى في الماستر حقي الأول كنت عايز أشتغل في صدر النهضة، ومدير الجامعة كنت شغالة فيها تواصل مع مدير جامعة أديس باعتباره نحن دايرين يعني معلومات كان عن البيئة حقت المنطقة، الحرارة الرطوبة كمية الموية اللي بتتبخر كده.
نعم.
معلومات عادية، فهم تحفظوا عليها صراحة مع انه كان صديقه، يعني كان دي عبارة عن اتصال ودي يعني. فالحاجة دي بيعتبروها نحن يعني السودانيين كثير منهم، ما كلهم طبعا، ومعظم المصريين نوع من عدم الشفافية. نعم. فدي خلقت عدم ثقة يعني في السد نفسه. لكن انا يعني عندنا زملاء هنا اثيوبيين وشغالين في مجال المياه، فديل ناس يعني كفاءتهم عالية جدا، ما أفتكر هم يبنوا يعني الخطر ما بيجي على السودان عليهم ذات.
نعم صح.
كونوا إنهم يخطوا مبالغ كبيرة في السد وبعد ذاك هو يفشل، لا. أيوة. مبانين عليه اقتصاد. الحاجة بتخوف كمان أكثر يعني الناس بتروح المخاوف في السودانيين إنه هو على بعد 100 كيلومتر من الروسير، خزانة روسير.
أيوة.
فالطبيعة بتاعت النيل الأزرق كمنسوب كاندفاع بيعرض مناطق للخطر إذا كان السد لأي سبب من الأسباب حصل له دمج. فالريسك عالي لكن في نفس الوقت ما أفتكر إنه بالساهل هار أو كده.
أيوه.
يمكن حتى في بروف ياسر محمد يمكن هو خبير في الحاجة دي وأكثر زول ممكن يعني يدي رأي في الموضوع ده. لكن دي من معرفتي العامة وغير كده أنا في زملائي برضو اشتغلوا في السد كتير.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
بهذا أعزائي نصل لختام هذه الحلقة من برامج من جهة أخرى خصصناها لمخاطر الفيضانات هذا العام وغياب المهندسين من خزان جبل الأولياء. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.